المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمدا، في الجنة فاكهة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأضعاف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف اليوم أمام العنب والزيتون. لقد أنبت الله الرحيم بخلقه أصنافا من الرزق الحلال، زينته ألوان من الفاكهة بهجة للناظرين ومتعة للآكلين، وكانت إرادة الرحمن أن تتنوع الفاكهة شكلا ولونا وفائدة. وقد جاء في ألوان الفاكهة في قول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثماره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فاكهة الرحمن، حلوى الأرض، قوامها الأساس الماء والسكر، لا ريب إذن في حلو مذاقها وسهولة هضمها وتأثيرها الخارق في الأجسام والنفوس. ولربما في هذه الفاكهة من أسرار حفظ الصحة ما جاء في سيرة الحبيب المصطفى: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، والتمر سيد ألوان الفاكهة من دون شك. لابد من أن نتأمل طويلا في هذا الحديث، ولابد من أن نتساءل عن سر اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم التمر مفتاحا لرحلته اليومية الطويلة في رحاب الصوم. ولعل أبسط شيء ما يمكن أن ندركه كون أن التمر وبقية ألوان حلوى الرحمن غنية بالسكريات البسيطة، سكريات سهلة الهضم سريعة الامتصاص، وبهذا تتهيأ الأمعاء بعد نزول الفاكهة خلال دقائق فيرتوي الجسم وتنحسر أعراض التعب والجوع. هذه هي فرحة البدن بحلوى الرحمن. ثم ما بعد ذلك؟ أيها المستمع الكريم، وفاكهة مما يتخيرون، هذه اللبنات اللغوية المتينة. ولنقرأ مرة أخرى ما جاء في كلام الرحمن عندما يقدم الله عز وجل ويقول: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إشارات قدسية تؤكد من بين هذه الأشياء حكمة التنويع في ألوان الغذاء. ولربما إذا جاز لنا القول دلالة على أصناف الزرع كالأعشاب، ومن الأعشاب ما هو دواء والأعشاب الطبية حقيقة وليست خيال. وزيتون، هذه الكلمة كلمة سماوية واحدة تؤلف حولها موسوعات مادتها الصحة والعافية، وكذلك النخيل والأعناب. في التنويع حرص من الله عز وجل على صحة عباده، فلربما ملح من الأملاح المعدنية وجد في فاكهة من دون غيرها، ولرب نفس تشتاق اليوم إلى تفاحة نراها تشتاق في الغد إلى رمانة أو تينة، وبهذا يحصل الجسم على مواد بنائه بفضل ما يتوافر من ألوان حلوى الله عز وجل، ومع ألوان التمر الصفراء والحمراء والسوداء، ومع الأعناب الأبيض والأحمر والأسود إلى غير ذلك. أيها المستمع الكريم، والزيتون، وبين فروع الزيتون لابد لنا من جولة نقرأ فيها تلك الأسرار الخفية في أحاديث النبي النبوية، بعضا من الفوائد، فوائد تعطينا الطريق لهذه الصحة. لقد وردت عبارة شجرة الزيتونة ضمن سياق الآيات التي يصف الله عز وجل فيها النور، إذ يقول سبحانه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلمات رصينات وحكمة نبوية شريفة وإدراك مسبق لما توصل إليه علماء اليوم من حقائق في كيمياء زيت الزيتون. لقد ثبت أن الحوامض الدسمة الداخلة في تركيبه الكيماوي ما هي إلا حوامض غير مشبعة. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه الحوامض تمنع ارتفاع مستوى كوليسترول الدم، وبالتالي تقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية. وهذا من المعروف أن لزيت الزيتون تأثيرا فعالا على جملة اضطرابات تعيق وظائف الجهاز الهضمي كبعض حالات المغص المعوي ونوبات الإمساك، حتى أن بعض أطباء العصر الحديث أخذ يصفه كحقنة شرجية لمكافحة الإمساك. ويوصف الزيت للأطفال نظرا لاحتوائه على الفيتامين دي الذي يقي الأطفال من الإصابة بمرض الكساح ولين العظام. وزيت الزيتون خير غذاء مقوي للمناعة، إذ هو يحتوي على الفيتامين A، ثم إنه سهل الهضم والامتصاص. ويذكر أحد العلماء أن له تأثير مضاد لتأثير السموم، إذ أن الزيت يكون في المعدة، ثم بعد ذلك عندما يأخذه الإنسان ويستقر في المعدة يكون هذا الزيت طبقة تحول دون امتصاص السموم. وزيت الزيتون دواء حسن أيضا مضاد لحموضة المعدة، ثم إنه دواء جيد لطرد الديدان. وإذا دلك الإنسان به الجلد كان له فائدة عظيمة جدا، فضلا عن كونه مسكن جيد لآلام المفاصل والتشنجات الموضعية، وينفع في الشقوق والجروح السطحية. ومن جملة ما توصل إليه علماء اليوم أن زيت الزيتون غني بفيتامين E، فيتامين الإخصاب وتقوية النسل. أما عن العنب فلقد صدق الله حين قال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ومن آيات الله المباركات يقول الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. العنب فاكهة تعشقها العيون قبل أن تداعب حباتها الأسنان واللسان. وتذكر قصص السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب العنب. لقد خص الله عز وجل حلو الأعناب بالذكر مرات ومرات، ولربما في هذا التكرار إنجاز لنا القول حكمة صحية عظيمة إلى جانب مدلولها على وجود الخالق وعظمته جل وعلا. والأعناب من حلوى شهور الصيف الحارقة بشمسها، وهنا يأتي دورها في تبريد الجسم ومده بالطاقة اللازمة لإدامة النشاط في أثناء ساعات النهار. والأعناب تدفع عن الأبدان أذى الحر وتعيد إلى الجسم ما خسر من عناصر غذائية بعد العرق الغزير نتيجة الجهد العضلي. علاوة على فائدة الأعناب للأبدان، نراها تضفي في النفوس الحزينة والقلقة لمسات من الطمأنينة والأمان. يتضح هذا التأثير القدسي إذا نظرنا مليا في عناقيد العنب المرصوفة المتدالية من الأغصان المعروضة. لو نظرت إلى عنقود العنب لوحة فنية من إبداع الخالق جل وعلا، آية للمؤمنين لنتمعن في بهجة الأعناب لكي تطمئن القلوب. فما اختار الله عز وجل اللون الأخضر لباسا لأعشابه والشجر عبثا، حاشا، إنما من جملة ما فيه من علاج سلوى للنفوس المكتئبة وتهدئة للأعصاب المضطربة. وإطالة النظر في الأعناب تبعث على الاسترخاء وتعمق عوامل الإيمان في القلوب. صلى الله على معلم البشرية الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عميرة علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رواه البخاري. وفي رواية مسلم حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحدثنا أيضا في الحديث النبوي الشريف أن الله عز وجل أخبر بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. فتعالوا نقف اليوم أمام هذا الحديث النبوي الشريف، جاء في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. أيها المستمع الكريم، تأمل معي، يشترك في تحديد الشهر القمري حركات كل من القمر والأرض والشمس وأوضاعها النسبية الناتجة عن تلك الحركات، والقمر تابع للأرض، لا يفارقها في دورانها حول محورها ولا في سبحها حول الشمس، وهو يدور حول محوره بنفس سرعة دورانه حول الأرض، ولذا يواجهها دائما بوجه واحد، وبذلك يدور حول نفسه دورة واحدة في كل شهر عربي، تمثل يوم الذي يقتسمه ليلا ونهارا، في كل منهما يطول إلى نصف طول الشهر القمري، تقريبا 14 ونصف إلى 15 يوم. وبمجرد خروج القمر من مرحلة المحاق اللي هي مرحلة الاقتران أو اجتماع الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، مع وجود القمر بين الأرض والشمس بيولد الهلال الجديد، وبدورانه حول الأرض بتزداد مساحة الجزء المنير من القمر بالتدريج حتى يصل إلى التربيع الأول، فالأحدب الأول، فالبدر، مرحلة الاستقبال التي تكون فيها الأرض بين القمر والشمس، ثم باستمرار الدوران حول الأرض تبدأ مساحة الجزء المنير من القمر كما نراه من فوق سطح الأرض في التناقص بالتدريج حتى يصل إلى الأحدب الثاني، ثم التربيع الثاني، ثم الهلال الأخير، ثم يختفي في مرحلة المحاق إلى مولد الهلال التالي. أيها المستمع الكريم، طول الشهر القمري يتراوح بين 29 يوما و 19 ساعة و 29 يوما و5 ساعات، ويبلغ في المتوسط 29.53 يوما، وبذلك يكون الشهر مرة 29 يوما ومرة 30 يوما. وهذا نص حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومولد الهلال الجديد يقتضي السبق الظاهري للشمس في غروبها بالنسبة إلى غروب القمر، وخروج القمر من ضوء الشمس حتى يمكن رؤية الهلال بعد غروب الشمس. والشهر القمري الشرعي يبدأ برؤية الهلال الجديد بعد غروب الشمس، وينتهي برؤية الهلال الوليد للشهر التالي بعد غروب الشمس كذلك. وبذلك تكون الفترة الزمنية لهذا الشهر أياما صحيحة، وهي إما 29 يوما وإما 30 يوما، ولأسباب فلكية عديدة قد يحدث أن تتوالى الأشهر الناقصة أو الأشهر الكاملة مرة أو مرتين. وإذا رؤي الهلال الجديد رؤية شرعية صحيحة بعد غروب الشمس في مكان ما من الأرض، فقد دخل الشهر بالنسبة لجميع الأماكن التي تشترك مع هذا المكان في خط اتحاد المطالع في هذا اليوم، كما أنه يجب أن يكون أكثر ظهورا في الأماكن التي تقع إلى الغرب من هذا الخط في جميع أنحاء الأرض، وأما الأماكن التي تقع إلى الشرق من هذا الخط من خطوط اتحاد المطالع فإن الهلال الجديد يرى فيها في الليلة التالية ويكون أكبر مساحة وأشد نورا. ومعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده أن علامة ابتداء الشهر القمري هي رؤية الهلال بعد غروب الشمس في الجو الصحو الذي لا يحول فيه حائل دون الرؤية الصحيحة، فإذا حال حائل دون ذلك فإن المسلمين أمامهم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار من اثنين، هما فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، أي فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالتقدير للذين يملكون القدرة على الحساب والتقنيات التي تمكنهم من ذلك وإكمال عدة شعبان 30 يوما للذين لا يملكون شيئا من ذلك، فسبحان الذي ألهم خاتم الأنبياء حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة أن الشهر القمري إما أن يكون 29 يوما أو 30 يوما، وسبحان الذي علمه أن دخول الشهر الجديد وانتهائه لا يكون إلا برؤية الهلال بعد غروب الشمس تيسيرا على الخلق، وهي من الحقائق العلمية التي لم يدركها الإنسان إلا في القرنين الماضيين وورودها على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الأمي الذي بعث هذا النبي الأمل في قلوب البائسين وبعث في مجتمع بدائي لهو من أنصع الشهادات على صدق رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله على البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله
يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفر الله.
صلوا على خير الأنام.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أنس رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه ولم يأكل منه. نقف اليوم أمام التين والرمان، حلوى الرحمن. قال الله عز وجل: وفاكهة مما يتخيرون. إن الله عز وجل هيأ لعباده من ألوان الفاكهة ما لا يمكن تحصيه العقول، تجتمع فيه من الفوائد الصحية ما يعجز علماء اليوم من سبر أغوارها في ألوانها المتعددة. وقصص السيرة النبوية تحدثنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من فاكهة الجزيرة العربية في مواسمها ولا يحتمي عنها صلى الله عليه وسلم. والتين ثمرة من ثمار الجنة، يذكر عن أبي الدرداء أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبق من تين فقال: كلوا، وأكل منه وقال: لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه، لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوا منها، فإنها هذه الفاكهة يعني ليس فيها بذر. يقول ابن القيم الجوزية: إن التين لم يكن أنا ذاك بأرض الحجاز والمدينة، ولكن يكفينا دلالة على أهمية التين في تعدد فوائده الصحية، بعد أن توصل إليه العلماء اليوم إلى عدة حقائق علاجية يتميز بها، منها أن التين يستعمل لمعالجة حالات الإمساك، ومن المعروف أن حالات الإمساك تضطر الإنسان المصاب إلى الشد على منطقة الشرج بدرجة كبيرة من أجل طرد الفضلات المتجمعة في الأمعاء الغليظة إلى الخارج. هذا الشد بيرهق الأوردة الموجودة في الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة المستقيم، وبالتالي إذا تكرر الإمساك وتكرر الضغط على تلك الأوردة يصاب الإنسان بالبواسير. والتين ثمرة هاضمة مقوية ينتفع بها الرياضيون، وغنية بالمواد السكرية والأملاح المعدنية، إذ يحتوي على الكالسيوم والحديد، ويحتوي أيضا على الفيتامينات سي وبي وإيه، لذا فهو نافع للحوامل والأطفال. ولو تأملنا آيات الله عز وجل وهو يقسم فيها بلونين من ألوان الفاكهة، الله عز وجل في كلمات الرحمن ليؤكد لنا حقيقة كمال خلقة الإنسان، نتوقف عندها، لابد أن نتوقف طويلا بخشوع أمام شجرة التين وأن نطيل النظر فيها وفي ثمارها، علينا أن نتوقف. قال الله عز وجل أيضا عن الرمان في القرآن الكريم: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حلوى الرحمن في هذه الآية معان سامية اشتملت على تأكيد أهمية الرمان كغذاء متنوع ودواء واق شاف ينفع في درء الخطر الذي يتعرض إليه البدن، وتأكيد على أهمية الرمان القدسية وما يكتنفه من أسرار إلهية. قد جاء في قصص السيرة النبوية عن صحابة الرسول قول عن الإمام علي بن أبي طالب أنه قال: كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة، وأيضا إذا أكلتم الرمان فكلوها بشحمها فإنه دباغ المعدة، وما من حبة منها تقوم في جوف رجل إلا أنارت القلب. هذه الأشياء لا بد لنا من وقفة أمام هذين القولين الصادرين على لسان رجل مؤمن قريب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسول منذ الصغر واغتنى من تجربته في نواحي الحياة، ومنها عادات الرسول صلى الله عليه وسلم الغذائية. يكفينا أن نضيف إلى حكمة صاحب الرسول وابن عمه أن الرمان خير فاكهة يمكن أن يتقي بها الإنسان أمراض القلوب، وأفضل ما يبعد عن الأوعية الدموية أخطار تراكم الشحوم مما يؤول إلى ارتفاع ضغط الدم وتوعك الإنسان. والرمان فضلا عن ذلك فهو خير دواء لمن بليت معدته وأمعاؤه بآفات التخمر وعسر الهضم والغازات إلى غير ذلك. وإذا رجعت إلى الآية الكريمة وجدت هذا جيدا، الله عز وجل: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. الرمان، تعال إلى الرمان بالاسم جنبا إلى جنب مع كلمتي فاكهة ونخل، هذا التمييز يعطي الرمان منزلة أعلى إلى جانب النخيل من باقي أصناف الفاكهة. والعلم عند الله أن هاتان الآيتان اللتان خص الرحمن فيهما الرمان بالذكر تشتملان أيضا على حكمة سماوية أخرى، هذه الحكمة الاقتناع بقدر الله عز وجل والإيمان بحسن الرعاية لهذه الخلائق. ثم إن الإيمان بقدرات هذه الحلوى ضرورة جوهرية لابد أن تغتني بها القلوب الطامعة بشفاء مصدره. وهل هناك أشرف مما صنع الرحمن من عقاقير الشفاء؟ وثمرة الرمان أيها المستمع الكريم غنية بالسكر والحوامض، فضلا عن نسب متفاوتة من البروتينات والأملاح المعدنية كالحديد والفوسفات والكبريت والبوتاس إلى غيره، وتحتوي أيضا على الدهون وكل من الفيتامينات A و B و C. وعلى ضوء ما توصلت إليه علوم الطب الحديثة الآن عن الرمان يتضح أنه دواء واقٍ من أمراض القلب، مفيد للرئتين، ويحسن من حركة التنفس، وهو دواء مطهر منقي للدم، ويساعد كثيرا على هضم الأطعمة الدسمة، ويقي بذلك المعدة والأمعاء من اضطرابات سوء الهضم والامتصاص. وتعتبر ثمرة الرمان وقشر الرمان دواء نافعا لطرد الديدان وتنظيف البطن. صلى الله على معلم البشرية الخير وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي. الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: هذه المغارب أين تغرب؟ وهذه المطالع من أين تطلع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي على رسلها، لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربت وقوم يقولون طلعت. مسند الإمام أحمد ثم مسند الإمام أبي إسحاق الهمداني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، معنى هذا الهدي النبوي الشريف أن طلوع الشمس وغروبها يتبادلان على سطح الأرض باستمرار، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كانت الأرض كرة أو شبه كرة، وكانت تدور حول محورها أمام الشمس باستمرار، فيتبادل الليل والنهار على سطحها بطريقة مستمرة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فمن أهم ظواهر كروية الأرض اختلاف المطالع باختلاف الآفاق، فكل من الشمس والقمر وغيرهما من أجرام السماء، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وهي تجري في مدارات محددة على رسلها، لا تبرحها ولا تزول عنها، مصداقا لقوله تعالى: وكل في فلك يسبحون. ونطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق الكونية بهذه الصياغة العلمية الدقيقة في زمن ساد اعتقاد الناس باستواء الأرض وثباتها. هو من إشراقاته النبوية الكريمة التي تشهد له بالنبوة والرسالة. فلم يكن لأحد في الجزيرة العربية إدراك في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده لحقيقة كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس، أو إلمام بحركات كل من القمر والشمس وغيرهما من أجرام السماء بكل من أشكال تلك الحركات الحقيقية والظاهرية. فقد كانت البيئة العربية في زمن الوحي بيئة بدائية بسيطة لا حظ لها من العلم بالكون ومكوناته. ولقد أشار القرآن الكريم إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس، وأنها تسبح في مدارها حول هذا النجم في العديد من آياته بإرشادات ضمنية رقيقة. لا تفزع البدو في صحراء الجزيرة العربية وتحفظ الحقيقة العلمية في نفس الوقت حفظا كاملا. ومن ذلك قول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق يقور الليل على النهار ويقور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. ويؤكد القرآن الكريم في أكثر من آية من آياته على مد الأرض، أي بسطها بغير حافة تنتهي إليها، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الأرض كرة أو شبه كرة. فالمد إلى، فلنلاحظ مثلا أن المد إلى ما لا نهاية هو قمة التكوير، والشكل الوحيد الذي لا نهاية لبسطه هو الشكل الكروي. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ويزيد ذلك تأكيد آيات القرآن الكريم على المشرق والمغرب، والمشرقين والمغربين، والمشارق والمغارب، مما يؤكد كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس، وعلى ميل محور الدوران على مستوى فلك دورانها حول الشمس. نعم، كما تدعمه آيات سبح كل من في الليل وفي النهار، وإغشاء الواحد منهما بالآخر، وإيلاج كل منهما في الآخر، والاختلاف والتقلب والسلخ، سلخ النهار من الليل، ومرور الجبال مر السحاب، ذلك كله دفع بالمسلمين إلى قياس محيط الأرض على زمن الخليفة المأمون قياسا بالغ الدقة، إيمانا منهم بكروية الأرض وبدورانها حول محورها أمام الشمس. كذلك قام البيروني بتقسيم الكرة الأرضية إلى خطوط الطول والعرض، وذلك في كتابه تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن. نعم، وكان مصدر ذلك كل تلك الإشراقات النورانية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامهما يشهد لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم بالنبوة والرسالة. وإلا فمن أين له صلى الله عليه وسلم هذا العلم المحكم الدقيق، فضلا عن أن الدين الكامل التام لو لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
رمضان
الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف اليوم أمام التمرة المباركة، هذه الثمرة المباركة، أطعموا نساءكم التمر. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح فوائد التمر للنساء لا سيما الحوامل والمرضعات. وأما الرطب طعام مريم، ولو وجد الله طعاما خيرا منه لأطعمها إياه. التمر زاد الرسول صلى الله عليه وسلم ومفتاح إفطاره أيام رمضان، وهو طعام مريم البتول وشرابها يوم جاءها المخاض وعند النفاس. والتمر منجم غني بالمعادن، هو سيد السكريات ذات المواصفات الغذائية الراقية. والتمر صديق وفي للجنين وعند الطفولة وحين البلوغ، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية التمر وفائدته الجمة لنمو الجنين في رحم الأم، لأنه غذاء متكامل بكل الفوائد. ونلاحظ أيضا أن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا نساءكم التمر، ولاحظنا بعد مرور عشرات القرون تطلع علينا الآن معاهد التغذية العصرية باكتشافها الجديد بإعطاء الأطفال ذوي المزاج العصبي تمرات معدودات في كل يوم كي تجعل الطفل هادئا مطمئنا. لقد اتضح أن المسؤول عن المزاج العصبي هو الزيادة في إفراز هرمون الثايروكسين الذي تفرزه الغدة الدرقية الواقعة في مقدمة الرقبة. لقد دلت التجارب أن التمر يحتوي على مواد مضادة لهرمون الثايروكسين، وصفة الحلم لا يقتصر اكتمالها على توفر هذه المادة المضادة، بل يتعدى ذلك ليشمل بناء جسم الجنين المتكامل، ولهذا البناء يوفر التمر الكثير من هذه الأشياء. التمر غني أيضا بالفيتامينات، فيتامين A، يلعب دورا مهما في الحفاظ على البصر وسلامة الرؤية، مما يسهم في درء مرض العشاء الليلي، ويحافظ على سلامة الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي والبولي، فيمنع بذلك تسلل الجراثيم المسببة للأمراض. والتمر غني بفيتامين ب الذي يسهل عملية تمثيل السكريات أمام نقصه، فيؤول إلى يؤدي إلى توسيع في الأوعية الدموية، يتبعها الزيادة في ضربات القلب مما يرهقه ويعجزه. وأيضا التمر غني أيضا بفيتامين دي الذي يساعد على تكوين الكالسيوم في العظام فيكسبها القوة. والتمر يحفظ الكلى من العطف، وهو يحتوي على عناصر مؤثرة تزيد من إدرار البول، فيتخلص الجسم من الشوائب، إلى غير ذلك من الفوائد. والتمر أيضا يمنع تكون الحصى في الجهاز البولي، ويحتوي التمر على العديد من الأملاح المعدنية كالصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس إلى غير ذلك، وأيضا على الكبريت والفوسفور والكلور، وتكون المواد الكربوهيدراتية بنسبة 70-87% من وزن التمر، و2% مواد بروتينية، و2 إلى 3% مواد دهنية، هذا كله في التمر. وتدل كتب السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصف التمر لمن يعاني من مرض الدوار، ففي حديث لعائشة رضي الله عنها، وقد أخذت الكثير عن الرسول، أنها كانت تصف الأشياء اللي فيها دوار 7 تمرات من عجوة في 7 غدوات على الريق. ومرة أخرى يثبت الطب الحديث أن أحد الأسباب الرئيسية للدوار هو نقص السكر في الدم، فعدم وصوله أي السكر إلى الدماغ مركز السيطرة والتفكير يؤدي إلى هذه الحالة المرضية. والتمر أيضا غني بالفوسفور، المادة اللازمة للتفكير والغذاء المفضل لخلايا الدماغ. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرجح يميل إلى معالجة النحافة الزائدة عن الحد المقبول بوصف التمر، بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمنوني بكل شيء فلم أسمن، فسمنوني بالكساء والرطب فسمنت رضي الله عنها وأرضاه أم المؤمنين. وهذا واضح بسبب نسبة السكريات العالية في التمر، فالمعروف أن كيلو غرام واحد من التمر يحرر من السعرات الحرارية مقدار ما يوازي ما يحرره كيلو جرام من اللحم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصف التمر لاضطرابات في الفؤاد صلى الله عليه وسلم، لقد مدح التمر وقال: أما الرطب فطعام مريم، ولو وجد الله طعاما خيرا منه لأطعمها إياه. وفي هذا القول الموجز دلالة واضحة موجزة وبليغة على أهمية التمر وقيمته الغذائية، لقد أورده الله عز وجل في القرآن إذ قال: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. لقد وضحت التجارب العلمية أن التمر يحتوي على مواد منبهة ومنشطة تعمل على تقوية عضلات الرحم في الأشهر الأخيرة من الحمل، وتساعد على انقباضها عند الولادة من جهة، كما تقلل من جهة أخرى من كمية النزيف الحاصل بعد الولادة، ويمد التمر المرأة الحامل بالسكريات مصدر الطاقة الهائلة الضرورية والمفضلة للعضلات ولعضلة الرحم بالذات، التي تقوم بجهد كبير أثناء الولادة، والتي تتطلب تقلصاتها سكرا بسيطا بكميات كبيرة ونوعية تتميز بسهولة الهضم وسرعة الامتصاص. من هنا ندرك بعض الأسرار النبوية القدسية في هذه الحكم التي معنا. فكلي واشربي، هاتين الكلمتين الموجزتين دلالة إعجازية واضحة في أهمية شراب التمر الحلو بالإضافة إلى الرطب منه. وعلى هذه الحكمة يقوم أطباء التوليد في هذه الأيام بتقديم السوائل السكرية للحامل عند المخاض. وفائدة أخرى فعله الملين مما يساعد على تنظيف القولون، وهو ما اعتاد عليه أطباء التوليد في زماننا أيضا، حيث يتم تنظيف القولون عندما يحين وقت الولادة باستعمال الحقنة الشرجية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما كنا فاتحة الإفطار هذا التمر، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم سنة للإفطار يبدأ به بعد الصيام اليوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسوات من الماء صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك نتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور كما قال. ما السر وراء ذلك؟
بسبب أنه أراد صلى الله عليه وسلم ألا يفاجئ المعدة والأمعاء بعد ساعات من الفراغ والسكون أثناء النهار، فالتمر غذاء مثالي بسيط غني بالسكريات، وهذه لا تحتاج إلى عملية هضم معقدة، فلا تكاد تمر ساعة من الوقت حتى تصل السكريات إلى الدم آتية من الأمعاء. إن نقص السكر في الدم هو العامل الأهم الذي يسبب الشعور بالجوع قبل أن يكون السبب في فراغ المعدة. ودليل ذلك عندما نأكل قطعة من الحلوى قبل وجبات الطعام ماذا يحدث؟ يحدث شعور بالامتلاء وانسداد الشهية. لماذا؟ لأن السكر قد امتصته الأمعاء وانتقل إلى الدم، فأدى ذلك إلى هبوط شدة الشعور بالجوع إن لم تكن قد توقفت تماما. وهذا ما يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى الصلاة، فالهدف الأساسي من قطع سلسلة الإفطار يكمن في فسح المجال للسكر كي ينتقل إلى الدم فتنكسر حدة الجوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقبل مرة ثانية إلى إفطاره إنما سيأكل الشيء القليل، وهذه هي الحكمة الأساسية في الصيام، اكتساب صحة وخفض وزن. إنما يؤكد صحة هذا التفسير ما يشعر به كثير من الصائمين ممن لا يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتراهم يستمرون في الأكل حتى يشعروا بالضيق والامتلاء. إذن هو الشعور بالامتلاء، أي لولا أن المعدة قد أرسلت إشارات الاستغاثة إلى الدماغ شاكية له شراهة صاحب هذا الإنسان وطالب العون لما توقف عن الأكل ولا استمر في تعبئة الطعام حتى الانفجار، نظرا لأن هذه الأغذية تحتاج إلى فترة لا تقل عن 3 ساعات كي تنهضم، بينما يحتاج التمر إلى أقل من ساعة كي يصل إلى الدم. وهذا هو الخطأ الفادح الذي يقع فيه المسلمون. وأخيرا لنا في ذكر قول الله عز وجل، وهو الذي يقول يبين لنا هذا، أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهنيئا لمن أحب التمر وجعله من غذائه اليومي. صلى الله على معلم البشرية الخير وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
في عالم
يا رسول الله، يا من له
الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
بالذنب يستغفرون
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. أيها المستمع الكريم، هذا النص المعجز من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ضمن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، الذي يروي فيه قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري. وأيضا في رواية مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله،
ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هذه القضايا الخمس من قضايا الغيب تحتاج إلى أوقات عديدة حتى يقف المسلم ويتمعن ما فيها على حقيقة غيبتها، غيبة مطلقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقف اليوم أمام هذه القضية، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، لنتأمل الأسرار والإعجاز النبوي الشريف. ذلك لأن المطر من الرزق، والرزق لا يهابه إلا الله، وقد يكون أحيانا من صور العذاب، ولا ينزل العذاب إلا الله. ولأن نزول المطر عملية معقدة للغاية، يدخل في تحقيقها من العوامل ما لا يمكن لمخلوق أن يتحكم فيه، ويتم بواسطة العديد من التفاعلات الطبيعية والكيميائية غير المعروفة بالكامل، من بينها تصريف الرياح وتبخير الماء من الأوساط المائية، وتجميع بخار الماء المنطلق من جميع الأنشطة الحياتية، ونقل بواسطة الرياح التي تثير السحاب وتؤلف بينه وتبسطه في السماء أو ترقمه إلى أعلى نطاق الرجع من الغلاف الغازي، وتستمر في تلقيحه بمزيد من بخار الماء الذي يثريه، نعم، وبهباءات الغبار التي تعمل كنوى للتكثف في داخله، فتعمل على نمو قطيرات الماء حتى تصل إلى الحجم المناسب لهطول المطر أو البرد أو الثلج. كل ذلك والسحاب في حركة دائبة، فلا يعلم أين ينزل المطر، ولا كم المطر النازل، ولا متى ينزل هذا المطر إلا الله. ومن العوامل المتحكمة في هذه العملية المعقدة كم ونوع الشحنات الكهربية في السحابة الواحدة وفي السحب المتصادمة، وأثر الرياح الشمسية على أجواء الأرض، وغير ذلك من العوامل المعروفة وغير المعروفة لنا. أضف أيها الأخ المسلم الكريم، أضف إلى ذلك أن السحب لا تحمل في أي وقت من الأوقات أكثر من 2% من بخار الماء الموجود في الغلاف الغازي للأرض، والمقدر بحوالي 15,000 كيلومتر مكعب، ويوجد الماء فيها على هيئة قطرات متناهية الضآلة، وكل قطيرات صغيرة جدا في الحجم لا تكاد تتعدى 1/1000 من المليمتر في أطوال أقطارها، وتلتصق هذه القطيرات الدقيقة بجزيئات الهواء للزوجتها العالية، ولذلك فهي لا تسقط مطرا إلا إذا تم تلقيحها بمزيد من بخار الماء أو بهباءات الغبار التي تثيرها الرياح من فوق سطح الأرض، فتعين على إنزال الماء منها بإذن الله. وقد يتم ذلك بامتزاج السحب، أي التأليف بينها، مع اختلافها في درجات الحرارة والرطوبة والشحنات الكهربية وغيرها من الصفات. ومن ذلك يتضح أن إنزال المطر هو في حقيقته سر من أسرار الكون، لا يعلمه ولا يرتبه إلا الله. وإن جاهد العلماء جهادا مضنيا في محاولة فهم كيفية تكون ونزول المطر من السحب المختلفة المحملة ببخار الماء وقطيراته، وهي عملية خارجة تماما عن نطاق القدرة الإنسانية مهما تطورت معارف الإنسان وارتقت تقنياته. ويؤكد ذلك أن كل محاولات استمطار السحاب برشه بعدد من المركبات الكيميائية التي لها قابلية شديدة للماء مع نجاحها، إلا أنهم لم يستطيعوا التحكم في أماكن إمطارها، تأكيدا لهذه الحقيقة التي عبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، علما بأن التنبؤات الجوية بنزول المطر لا تتم إلا قبلها بساعات قليلة، ولا تصدق في كثير من الأحيان. فسبحان الذي علم خاتم الأنبياء والرسل هذا العلم اللدني الصحيح، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الخاتم الذي تلقى هذا العلم فوعاه وصاغه لنا بهذه الدقة العلمية المبهرة، ليبقى أبد الدهر شاهدا له بالنبوة وبالرسالة حتى في زمن الفتن التي نحياها. صلى الله على معلم البشرية الخير وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي يا رسول الله يا من
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
إحساسنا ادى في يدي
ما في التاخي من جمال
يا سيدي يا رسول الله يا من
له الأسرار الخفية في السنة النبوية. إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي وصايا السيد الحبيب المصطفى للذي يأتي إلى مضجعه، أي الذي ينوي النوم. وصايا: أولا وضوء قبل النوم، ثم صلاة، ثم نوم على الجانب الأيمن، ثم الدعاء. وضوء، وضوءك للصلاة. سبحان الله. الوضوء ملطف طبيعي للجهاز العصبي، لا يكلف الناس شيئا، ويحفظ للناس الخير كله، يحفظ لهم الطاقات بدلا من الملطفات الكيميائية التي أنهكت أجهزة الجسم وأدت إلى أمراض عديدة منها الإدمان. وتأتي وصية الحبيب المصطفى لآخر ما يقوم به طالب النوم حتى تسترخي الأجهزة وتساعده على النوم، هذا من الوجهة النفسية. أما من الوجهة العضوية فالوضوء في آخر اليوم ينظف أعضاء الجسم قبل النوم، يصل إلى 7 ساعات تقريبا، تنشط فيه الجراثيم التي ربما علقت بالبدن، خاصة الفم والأنف والعين وأطراف الإنسان. والتوصية بالغسل هذا وقاية حتمية من الأمراض المختلفة، ونحن نعلم كم هي من الأشياء الضارة من هذه الجراثيم على أجهزة الإنسان. وهذه التوصية أمان من التوتر النفسي وأمان من التلوث الميكروبي. وتأمل معي، الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه الإمام مسلم. وقال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. أثبت العلم الحديث اليوم بعد الفحص الميكروسكوبي للمزرعة الميكروبية التي عملت هذه للمنتظمين في الوضوء ولغير المنتظمين، وجدوا أن الذين يتوضؤون باستمرار ظهر الأنف عند هؤلاء نظيفا طاهرا خاليا من الميكروبات. وجاءت المزارع الميكروبية التي جريت لهم خالية تماما من أي نوع من الميكروبات. أما الذين لا يتوضؤون، مزارع ميكروبية ذات أنواع متعددة وبكميات كبيرة من الميكروبات القروية العنقودية شديدة العدوى. نعم، ولذلك حتى وجدنا في الوضوء الاستنشاق، شرع الاستنشاق بصورة متكررة 3 مرات في كل وضوء. أما للمضمضة فقد ثبت أنها تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات ومن تقيح اللثة، وتقي الأسنان من النخر وبإزالة الفضلات الطعامية التي تكون متبقية. نعم، وثبت أن المضمضة تنمي بعض العضلات في الوجه وتجعله مستدير. نعم، فكل هذه من فوائد الوضوء. وتأمل معي أيضا أيها المستمع الكريم قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يقول بعدها الصلاة: خشوع لله وخضوع له، وحركاتها سكون وهدوء، وكلماتها أمان، وسجودها قرب إلى الله عز وجل. كل هذه المعاني تأتي للإنسان بالطمأنينة التي يحتاجها الإنسان قبل النوم.
ثم الاضطجاع على الجانب الأيمن، الشق الأيمن. لماذا؟ النوم على الجانب الأيمن يريح كبد الإنسان الذي يبلغ الوزن، النوم على الجانب الأيمن بيريح كبد الإنسان الذي يبلغ وزنه حوالي 2 كيلو جرام، وعندما يستقر الكبد على اليمين ويأتي فوق القلب تتم عملية النوم بسلام. وأما إذا نام على اليسار وركب الكبد فوق القلب تضطرب دورة القلب الدموية وتصاب بالقصور ويقل الدم الداخلي إلى جداره وتثور شرارات إلى الأجهزة العصبية بقلة الأكسجين الداخل إلى جدار القلب، وعندئذ ترسل الأجهزة إنذاراتها لمراكز الإحساس وتأتي هذه الإنذارات على شكل كوابيس يراها النائم بمخاوفها المختلفة فيصحو من نومه مضطربا. هذا سبب التوصية بالنوم على الجانب الأيمن حتى يستقر النائم في راحة في فترة النوم. انظر معي إلى توصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء آخر اليوم قبل النوم هو صفاء روحاني، تفويض للخالق العظيم الذي يتولاه بالرعاية، صمام الأمان، من يكون مع الخالق العظيم في رحلاته، كيف يكون أنسه، تكون فرحته، تكون رعايته. انظر إلى هذا التفويض، والسيد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وهما في الغار في رحلة الهجرة بكل ما فيها ومن فيها، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكانت محبة الله هي الحافظة الواقية. ونحن عند النوم نحتاج إلى صاحب يصحبنا في هذه الرحلة، ولا يصحبنا أبدا إلا الخالق العظيم. تعالوا ندعوه عند النوم كما علمنا الحبيب المصطفى، اللهم أسلمت نفسي إليه ووجهت وجهي إليه وفوضت أمري إليه وألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذه الدعوات بعد الاضطجاع على اليمين وبعد الصلاة وبعد الوضوء حلقات مباركات تصحبك في نومك، وتجعل هذه الرحلة معراجا إلى القرب من الله بتطهير جسمك، وتلبس التقوى هذا اللباس في نفسك، وتتيامن حفظا لقلبك، وتفوض نفسك وأمرك إلى خالقك إلى الله عز وجل فيتقبلك أحسن القبول، وتنال النوم براحة وباطمئنان. من الذي علم هذه البشرية هذا الكلام؟ إنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
في عالم يموج بالجوع والفقر
أسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج البخاري عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، كل ما في الكون يسبح الخالق جل وعلا، كل ما في الكون من مخلوقات يسبح الله تبارك وتعالى، فما هو هذا التسبيح؟ التسبيح هو التنزيه والتمجيد لله عز وجل. نقول سبحان الله، أي ننزه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به. وقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان منصوب على المصدر والمعنى، أسبح الله تسبيحا. ومن أسماء الله الحسنى القدوس، سبوح قدوس، لأنه تعالى يسبح ويقدس. وسبحات وجه الله أنواره وجلاله وعظمته، ويشمل التسبيح لله تعالى الصلاة والذكر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فهو يأمرهم بالصلاة والذكر حين يمسون وحين يصبحون. وسميت الصلاة تسبيحا لأن التسبيح تعظيم لله تعالى وتنزيه له من كل سوء. والتسبيح لله عز وجل منهج كل مخلوق في الوجود وفطرة خلق عليها الكون كله. والأصل اللغوي في التسبيح أصل واحد، سبحان مصدر الفعل سبحة، ومصدر الفعل سبحة. ومن ذلك نفهم معنى تسبيح كل ما في الوجود من خلائق، كما في قول الله عز وجل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أي يتحركون الحركة التي قدرها الخالق تعالى على كل منها وفطرها عليها. فحركة الشمس والقمر والأرض تحمل معنى السجود والتسبيح لله تعالى. صور التسبيح في القرآن الكريم سبع استهلت كلها بالتسبيح لله عز وجل: سورة الإسراء، الحديد، سورة الحشر، الصف، الجمعة، التغابن الأعلى. والتسبيح يكون على أوجه كثيرة، يكون بالقول والعمل، ويكون بمنهج للحياة وبالحركة. يكون بالقول والعمل كما نسبح الله تعالى في الركوع والسجود، بالقول في الركوع سبحان ربي العظيم، بالقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وأيضا سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي. نعم، والتسبيح يكون منهاج حياة، منهج أراده الله عز وجل لكل خلق الإنسان والحيوان والطير والحشرات والنبات والجبال. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والأرض في الآية الكريمة اسم جنس وتعني الأراضين جميعا، كل كوكب وكل نجم. ولقد علمنا في عصر العلم الحالي أن خلق السماوات السبع والأراضين السبع أكبر كثير جدا من خلق كوكب الأرض ومن عليه من الناس، ولم يكن أحد قبل القرن السادس عشر يعلم هذه الحقيقة، وكانوا يعتقدون أن الأرض مركز الكون وأكبر شيء فيه، إلا أن الله عز وجل ذكر هذه الحقيقة في قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والتسبيح فطرة كما في الجبال والطير، الكل يسبح لله عز وجل. وفي الخلق واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. أواب أي رجاع بالتسبيح لله تعالى قولا وعملا طاعة وإذعانا. ولماذا قال الله إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق؟ لأنه لو لم يقل كلمة معه لما ثبت التسبيح إلا للجبال، وإنما قال كان التسبيح من داود عليه السلام، وتردد الجبال تردد والطير معه بالتسبيح. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. ونقرأ في قول الله عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أوبي معه أي سبحي معه، رجعي معه التسبيح لله تعالى. ولقد فطر الله تعالى كل خلق من خلق على الصلاة والتسبيح، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فكل شيء في هذا الوجود يسبح الله عز وجل، حتى حبات الرمال على كل جبل، إلى كل ذرة، إلى كل كوكب، إلى كل نجم، إلى كل مجرة، من كل زهرة إلى كل شجرة، إلى كل إنسان، إلى كل حشرة، كما قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أيها الإخوة المؤمنون، قال المفسرون تسبيح الإنسان لله تعالى بالقول والعمل والفطرة، وتسبيح الدواب والحشرات والطير والشجر والجماد تسبيح فطرة فقط، وهو تسبيح غير معلوم لنا، ولكن لو كان التسبيح فطرة لأدركنا بعض الأسرار، لأن العلماء في عصر العلم الحالي أدركوا بعض أسرار فطرة الخلق. إذن فلا بد أن يكون تسبيح غير العاقل ليس فطرة فحسب، ولكن بالقول واللغة أيضا. ولقد ثبت أن للحشرات أصواتا لها ذبذبات سريعة جدا لا تسمعها أذن الإنسان. ولقد ذكر القرآن الكريم أن للنمل لغة وقولا، كما قال الله عز وجل: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. نعم. ومن بعض المعاني في قول الله تعالى في سورة ياسين: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أي وكل في فلك يسبحون ويسبحون، لأن التسبيح لله تعالى يكون فطرة، ومن فطرة خلق الشمس والقمر والطواف والسباحة في الفضاء، وهذا يدخل في معنى التسبيح. إذن فالطواف في الكون تسبيح لله عز وجل. ومن خلال التقدم العلمي في عصرنا هذا نتبين لنا أن الكون كله في طواف مستمر، الأقمار تطوف حول الكواكب، والكواكب حول نفسها، هي وأقمارها تطوف حول الشمس، والشموس تطوف حول نفسها وحول مركز المجرة، والمجرات تطوف حول مركز السماوات. وإذا تركنا السماء وما فيها من أجرام تطوف حول نفسها، وصعدنا إلى أعلى لوجدنا الملائكة تطوف حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، فحركة الطواف حول العرش تسبيح بحمد الله عز وجل. وإذا عدنا إلى أصغر المخلوقات وهي الذرة لوجدنا فيها صورة مصغرة من النظام الشمسي، النواة في الوسط تدور حول نفسها، وما في داخلها من بروتونات ونيترونات تدور حول نفسها وتطوف حول مركز النواة، والإلكترونات تطوف حول النواة، وأجسامنا مكونة من ذرات. إذن فحركات الطواف داخل كل ذرة في أجسامنا، وفي كل ذرة في أجسام الكائنات الحية والجماد جميعا. وهناك حقيقة ثابتة، وهي أن الذي يطاف به أكبر شأنا من الطائفين من حوله، فالشمس أكبر من الكواكب التي تطوف حولها، والأرض أكبر من القمر الذي يطوف حولها، ونواة الذرة أكبر من الإلكترونات التي تطوف حولها. إنه فطرة الخلق في كل خلق في الكون كله، مما يدل على وحدة النظام في الخلق في الوجود كله، ووحدة النظام الخالق سبحانه وتعالى، وأنه لا إله إلا الله. والطواف صلاة وتسبيح، فالقرآن الكريم ذكر أن الطواف تسبيح، قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. في الحديث النبوي ذكر أن الطواف صلاة، قال سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ولقد علمنا أيضا أن كل ما في الكون في حركة طواف، وأن المطوف به أكبر من الطائفين من حوله. ومن هذا نفهم معنى الطواف حول الكعبة المشرفة والصفا والمروة، كما قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكما تطوف المجرات حول مركز السماوات، وكما تطوف الملائكة حول عرش، فكذلك يطوف الناس حول الكعبة المشرفة في الأرض. فالإنسان المسلم منا إذ يطوف حول الكعبة المشرفة في الأرض إنما يشترك مع كل ما في السماوات والأراضين وكل ما في الكون كله، والملائكة في طوافهم حول العرش، الكل في تسبيح في صلاة لله عز وجل. وربما يظن بعض الناس أن الذي يصلي ويسبح لله تعالى إنما هو إنسان ابتعد عن حقائق العلم وابتعد عن واقع الحياة الدنيا، ولكنهم في ذلك مخطئون. فمن خلال التقدم العلمي في عصرنا الحاضر تبين لنا بوضوح أن الصلاة والتسبيح مرتبطان تمام الارتباط بالحقائق الكونية كلها وحقائق العلم جميعا، وأن المسبح والمصلي لله إنما ارتفع فوق غيره من الآخرين بقربه من الله، واندمج في فطرة الخلق ونظام الوجود في الكون كله، فصار بذلك أقرب الناس إلى العلم اليقيني وأكثرهم اتصالا به. أما الذي لا يسبح الله ولا يصلي فهو إنسان يتنافر الوجود معه، وتتنافر كل خلية في خلايا بدنه، ويصير كصوت نشاز في موسيقى عذبة الألحان، تتجاوب أنغامها الحلوة وألحانها الجميلة، السماوات السبع والأراضين السبع جميعا بالحقيقة الكبرى في السماوات والأرض، لا إله إلا الله. والذي ينظر إلى الكعبة المشرفة والطائفين حولها يرى منظرا عجيبا، ولو تأمله من الناحية العلمية لرأى فيه رمزا حيا لنظام الخلق في كل خلق، وفطرة الوجود في كل موجود. إنه نفس نظام الذرة، ونفس نظام الشمس، ونفس نظام حركات الأفلاك في النظام الكوني. فالطواف حول الكعبة هو قمة العلم وسر الوجود، لذلك لا ينقطع أبدا في ليل أو نهار، إنه طواف مستمر في كل وقت. والذي أمر العباد بالطواف حول البيت العتيق هو الذي فطر كل الخلق من خلقه من الذرة إلى المجرة إلى كل ملكوت على نظام الطواف، وأنه هو عز وجل الله لا إله إلا هو. وبهذا تتلاقى قدرة الخالق مع انصياع المخلوق لأمر الرب جل وعلا وخضوعه لمشيئته. إن الكون كله في تسبيح لله عز وجل، كما قال الله: تسبح له السماوات السبع والأراضين، يسبحون لله عز وجل. والسجود لله تعالى هي وسيلة من وسائل القرب، لذلك قال النبي: أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. من هذا نفهم معنى قول الله عز وجل لرسوله: واسجد واقترب، أي اسجد لتزداد قربا مني، لأن السجود فيه معنى الخضوع والإذعان والاستسلام لله تعالى جسدا ونفسا وإدراكا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.
وينزل الروح فيها والملائك من عند المهيمن لن تحصي لهم عددا. وينزل الروح فيها والملائك من عند المهيمن لن تحصي لهم عددا.
هذه إذاعة الشارقة. الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله تعالى قال في الحديث القدسي الجليل: الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. ثم بعد ذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. أيها المستمع الكريم، لقد خاطب الله جل جلال المؤمنين عبر رسالاته القدسية التي بدأت ببداية خلق آدم، أمرهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية خالصة له بما يحتويه من تطيب للنفوس وتطهير وتنقية لها من سوء الأخلاق ورداءة الأخلاق. فالصيام إذن قديم قدم التاريخ، عرفته أقوام الحضارات البابلية والمصرية القديمة والجزيرة العربية وحضارات الهند والصين والرومان إلى غير ذلك. الله عز وجل يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وشرابه من أجلي، والصوم جنة أي وقاية، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله. ولا خلوف فم الصائم أي تغيير الطعم والريحة، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، ننظر إلى فوائد الصوم نتمعن فيها جيدا. الصوم من أفضل الوسائل الحديثة المتبعة الآن لتنقيص الوزن، فكل المؤسسات التي تقوم على التغذية المتخصصة على دراسة فوائد الصوم من خلال العقدين الماضيين توصلت إلى قناعة كاملة بأفضليته، خصوصا أنه من نوع الحميات الغذائية الجماعية، أي أن المجتمع الإسلامي مثلا يعيش شهر عرس، شهر الصيام هذا الروح والجسد، شهر يقضي فيه الجسم بشكل عام وجهاز الهضم بشكل خاص عطلته السنوية. هذا الصوم الجماعي تنصح به حاليا مراكز التغذية لمن كان بدينا أو بدينة. ورب السائل يستفسر عن سبب الزيادة الوزنية لدى البعض عند انتهاء شهر رمضان. الجواب باختصار أن ذلك يرجع إلى سوء فهم مغزى الصوم واستهلاك الإنسان للمواد الغذائية التي يستهلكها في هذا الصوم. علينا جميعا أن ننتبه إلى هذه النقطة وأن نتبع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد دأب صلى الله عليه وسلم على إفطاره كما قلنا أولا بتمرات معدودة، ثم ينهض إلى الصلاة، فإذا ما انتهى من عبادته يرجع لكي يتم الإفطار. وإذا ما جاز لنا المقارنة بين طريقة الرسول وأسلوب المائدة الحاضرة، يمكننا أن نعتبر أن التمرات موازية لصحن الابتداء، طبق الشرب مثلا، وأكثرنا يدرك عند تناول الطعام في المطاعم أن بعض من الوقت يمر إلى حين تهيئة الطبق الأساسي وتقديمه. المهم أن نبتعد عن الشراحة. نعم، والأهم سر الاستفادة من الصوم يكون في الابتداء بتناول قليل من الحلوى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من الماء. نعم، وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذ يتناول التمرات ينهض إلى الصلاة، يعطي الوقت لمادة التمر السكرية في أن تصل إلى المعدة والأمعاء فتمتص بسرعة، فتتوفر المادة السكرية في الدم ويختفي الإحساس بالجوع. فلما تحين بعد إذن عودة الرسول إلى الإفطار يجد نفسه لا يأكل من الطعام كثيرا، وهذا هو السر في عملية الصيام. الصيام فرصة ذهبية للمعدة تقضيها في ترميم ما عطب من أجزائها وبناء تجديد غشائها المبطن. يصاحب استرخاء يوم يصل إلى 16 ساعة تقريبا، يكون فيها نشاطه شبه متوقف، وبهذا تتخلص المعدة من أثار التخمر الغذائي المزمن ومن ثم اختفاء العادات السيئة. وفي الصوم لمسات صحية لا حصر لها، تعيد إلى الأمعاء الدقيقة والغليظة نشاط وظائفها، سواء كانت الحركية أو الإنزيمية الهاضمة. ناهيك عن فوائد الصوم في تسكين حالات الحساسة المعوية أو حتى من شفائها. نعم، والصوم وقاية من داء السكري، لأن فترة الصيام تقلل من كميات السكر في الدم، مما يعطي الفرصة للغدة، غدة البنكرياس، في التقاط أنفاسها والخلود إلى الراحة وإدامة النفس. نعم، وهو شهر الترميم. الصوم يساعد الجسم على التخلص من خلاياه الضعيفة المريضة التي تكون موجودة، وللطبقة الجلدية أيضا لها منفعة من الصوم، إذ أن الصوم يزيد الجسم مناعة في مقاومته للجراثيم، ولا يعود الأمراض الجلدية الحادة. نعم، ويستفيد الإنسان من الصوم في تخفيف اضطرابات البشرة الدهنية، فتنخفض معدلات الإصابة بالخراجات والدمامل إلى غير ذلك من أمور. نعم، وفترة الصوم فرصة ذهبية لمن يريد التخلي عن التدخين أو التخلص من الإدمان على المخدرات والمشروبات الكحولية إن كان من ضحاياها ويريد أن يتخلص منها بجدية. فأسلوب الانقطاع هو أسلوب جماعي قد يشارك فيه الكثير من زملائه أو العاملين معه، ولكن الله سبحانه وتعالى على الرغم من فوائد الصوم الهائلة يسمح لبعض شرائح المجتمع بعدم الصيام لفترة طويلة مقابل شروط، بينما يسمح بعدم الصيام لآخرين لفترة مؤقتة على أن يتم استكمال فترة الصيام في وقت لاحق بعد رمضان. هذا الإصرار الرباني على وجوب صيام الإنسان المقتدر دليل قدسي على مدى أهمية هذه الحمية الجماعية لبني آدم. ولأن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة نجده يراعي المريض الذي لا يقوى على الصيام، وكذلك المسافر، ويسامح الحوامل والمرضعات الله عز وجل لأنهم يمرون بأطوار صعبة، كما لا ينبغي للحائض أو النفساء أن تصوم لأنها آنذاك بحاجة إلى الراحة والغذاء الجيد، ولكن يترتب عليها إكمال عدة الصيام في وقت لاحق. ويعتبر الصوم من أكبر الأشياء على كسر الشهوة. يا معشر الشباب، النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، فالصوم إذن راحة إجبارية لجهاز الهضم، تشفيه من الاضطرابات الحاصلة في المعدة والأمعاء، وخير حمية للتخلص من السمنة، وفيه وقاية من داء السكري ومن التهاب الكليتين، وفي الصيام وقاية من أمراض القلب والتهاب المفاصل. فالصيام للمرضى علاج، وللأصحاء وقاية من جميع الأمراض. وصلى الله على معلم البشرية الخير وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي. الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ عمير علي.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصلاة رياضة الروح والبدن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لو تمعنا جيدا بهاتين الآيتين الجليلتين لأدركنا كم أولى الله عز وجل من الأهمية لفريضة الصلاة، بل إن القرآن يذخر بعشرات الوصايا القدسية في ضرورة المحافظة على الصلوات الخمس وأهمية الأداء في أوقاتها التي حددها الله لخلقه. ولو تصفحنا كتب السيرة لأدركنا كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهد أيضا بالدعوة إلى المواظبة على الصلاة. فأسوأ الناس سرقة، كما قال الحبيب المصطفى: من يسرق من صلاته. وهكذا يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم من ينقص من صلاته اليومية المفروضة بالسارق. والسارق بشكل عام لا يؤذي نفسه بممارسته الخاطئة فحسب، بل يضر أفراد الأسرة والمجتمع. ولا ينظر الله يوم القيامة إلى العبد الذي لا يقيم صلبه، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنها لياقة للروح والبدن. ها نحن اليوم نحتفل بمرور أكثر من 14 قرنا على ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم من تعاليم الرحمن، تعاليم تحفظ للإنسان اللياقة البدنية والصحية. فالصلاة ركن أساسي من أركان الشفاء، من أقامها تعافى، ومن أهملها أصبح فريسة لشتى الأمراض. إنها راحة واسترخاء. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. وما من شك في أنها رياضة مريحة للأعصاب، تساعد الإنسان المؤمن على الخلوة مع نفسه، ينادي الله عز وجل ويحاكيه ويشكو له همومه ومتاعبه اليومية، يتقرب إلى الله بالصلاة ويطلب منه العون والقوة. نعم، وما هذه المصارحة القوية بين العبد وخالقه إلا تعطيه الاسترخاء والأمان وتعطيه الطمأنينة. فأثناء أداء رياضة الإيمان يقف الإنسان أمام ربه خاشعا يتضرع، يقف بجسمه الضعيف أمام الملك الأعظم المتحكم بالقضاء والقدر والحياة والموت والأرزاق. هذا الخشوع. وهذه الصلاة أيضا لو تأملت تجد رياضة الإيمان فيها وقاية وعلاج لحالات القلق والحزن والهم والكآبة التي طالما تهاجم أبناء هذا العصر. وكلنا يدرك ما لمصارحة الإنسان أحد أفراد أسرته أو أحد زملائه بهمومه ومتاعبه من فائدة ومردود علاجي جيد يخفف من حدة الضغط المثبوت. فكيف يكون الحال إذا ما اشتكى الإنسان الهموم إلى الخالق جل وعلا؟ نعم، الصلاة رياضة للبدن وصلة بين الإنسان. ولعل المختصين في الحركات اليوم يذكرون لنا أن هذه الرياضة البدنية التي فرضها الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية بما فيها من أشياء طيبة. نعم، نأتي ونقول الله عز وجل عندما يقول وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وقول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائما، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائما. كلمات الرحمن هذه فيها إشارات بليغة في المعاني، تبني الثقة بالنفس وتقي الإنسان من نوبات الانهيار العصبي وتهيئه إلى استقبال يومه، فهي رياضة ذات نكهة ربانية لا يجاري فوائدها الصحية أي نظام رياضي على الإطلاق. نعم، صلة الإنسان بالخالق جل وعلا. نعم، 36 ركعة أو حركة متكاملة قوامها الوقوف والركوع والسجود والجلوس، تؤمن لمفاصل الجسم صغيرها وكبير، حركة انسيابية سهلة تتم من دون إجهاد. هذه الفائدة كنا إلى الحديث عن صحة العضلات، حركات الصلاة العبادة تديم العضلات المرونة الصحة النسيج، تشد عضلات الظهر عضلات البطن، تقي الإنسان من الإصابة بتوسع البطن تصلب الظهر أو تقوسه، وأيضا إدامة للأوعية الدموية المغذية لنسيج الدماغ من إنجاز الوظائف بشكل متكامل، تساعد الإنسان على التأقلم مع الحركات الفجائية التي قد يتعرض لها كما يحدث عندما يقف فجأة بعد جلوس طويل يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض الضغط وأحيانا إلى الإغماء. المداوم على الصلاة قل ما يشتكي من هذه الحالة، كذلك قل ما يشتكي المصلون من نوبات الغثيان أو الدوار. وفي الصلاة حفظ لصحة القلب والأوعية الدموية، تبعد عن الإنسان مخاطر الإصابة بنوبات الذبحة الصدرية التي زادت نسبتها في أيامنا هذه، إذ يربط الأطباء بين هذه الإصابات وبين ما يتعرض إليه الإنسان في العصر الحديث من عوامل التوتر والإجهاد اليومي. وفي الصلاة حفظ لصحة الرئتين، إذ أن حركات اليمين أثناء الصلاة تفرض على المصلي اتباع نمط فريد أثناء عملية التنفس، مما يساعد على إدامة وصول الأكسجين ووفرته في الرئتين. بهذه الطريقة تتم صحة الرئتين وحسن الأداء بشكل يومي، وبهذه الطريقة تتوفر الإنسان مناعة جيدة وصحة أفضل. فما من شك أخي المسلم أن الصلاة عماد الدين، فلا غرابة إذن أن يؤكد الله عز وجل على أهمية هذه الصلاة في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا غرابة في أن يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أن الصلاة هي عماد الدين، أن الصلاة من أسمى وسائل الاتصال بين الإنسان وربه، صلة يومية وطلب يومي للإعانة على متاعب الحياة. الصلاة إذن دواء وشفاء واق، وما علينا سوى تذكير أنفسنا بقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرار الخفية في السنة النبوية، إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات عمير علي.